الشريط التاسع عشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا آنفا عن الخوف وعن اليقين، وقلنا بأن الخوف من الله سبحانه وتعالى دلالة على وجود الإيمان، وأنه لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء في قلب المسلم، فإذا خاف ولم يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه لن يبلغ إلى درجة اليقين، وإذا عظم رجاؤه وقل خوفه من الله سبحانه وتعالى فرط في كثير من الأحكام وخالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه من قل خوفه وقع في كثير من المعاصي. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون. والخوف على ثلاثة أقسام: خوف السر، وهذا الذي عليه المشركون، وهو أنهم يخافون من الأصنام والأوثان والأشخاص أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر يخرج الإسلام، يخرج الرجل من ملة الإسلام إلى دائرة الكفر. وخوف من الناس، بحيث يترك الشخص ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا يعتبر من الكبائر وهو محرم، لكنه لا يبلغ بالمسلم إلى درجة الكفر الذي يخرج عن الملة. وخوف طبيعي، وهو أن تخاف من مكر فلان ومن خداع فلان وما أشبه ذلك، مع يقينك بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضر وهو الذي ينفع. وأشرنا وقلنا بأن اليقين يعتبر كمال الإيمان، فإذا بلغ الرجل إلى درجة اليقين فقد بلغ درجة عالية من الإيمان، وتمكن الإيمان في قلبه. وللإيمان القلب أصول أربعة، وهي الحب في الله، والبغض في الله، والعطاء في الله، والمنح في الله، وهذا ما أشرنا إليه سابقا وتوقفنا في هذا الباب عند حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من التمس رضا الله سخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الحديث كما قلنا لكم آنفا بأنه حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا الحديث أن هناك طائفة من الناس تسعى لرضا ربها سبحانه وتعالى ولا تبالي بكثير من الخلق إذا رضي الله سبحانه وتعالى، وعملت هذه الطائفة بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا وصف في أصله من أوصاف أهل السنة والجماعة الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ومعنى هذا الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس، بمعنى من طلب رضا الناس وإن أسخط الناس رضي الله عنه، أي قبل منه هذا العمل الصالح وجعله من عباده الذين يستحقون الجنان. وليس المقصود من الحديث أن من أرضى الله سبحانه وتعالى بإسخاط الناس مطلقا، لا، لأن الله عز وجل ما طلب منك أن تسخط الناس وما طلب منك أن تؤذي الناس وما طلب منك أن تسيء الناس، ولكن المقصود من هذا من التمس رضا الله ولو كان الالتماس تمسكا بالدين أدى إلى سخط بعض الناس. وعلى سبيل المثال، لو جاء رجل إلى مجلس فيه من المعاصي والذنوب ما فيه، فسكت وأراد أن الناس يرضوا عليه، فهذا نقول أسخط الله، فالله سبحانه وتعالى يسخط عليه ولا يرضى عليه. فإذا أنكر ولم يبالي برضا الناس بسبب أنهم في المعصية، فهنا نقول رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولكن ليس المقصود أن يرضى عنه الجميع، وإنما جعل الله عز وجل له محبة في قلوب الناس، ووجد في الناس من يؤيده حتى ولو كان من العصاة ومن الفجار الذين يحاربون الدين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الكافر. وعلى هذا اتضح لنا تمام الاتضاح أن الله عز وجل لا يدعو إلى سخط الناس ولا إلى إغضاب الناس، ولكن يدعو إلى رضاه، حتى وإن كان هذا الرضا أدى إلى سخط الناس بسبب ما هم عليه من المعاصي. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أيضا كذلك من التمس رضا الناس وسكت عن الباطل وأسخط الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل وهو السكوت عن هذه المنكرات، فإن الله عز وجل سخط عليه وأسخط عليه الناس، أي جعل الناس يكنون في قلوبهم البغض والكراهية لهذا الشخص. وأيضا كذلك أن الإسخاط لا يكون جملة لجميع الناس ولكن يكون لغالبية الناس، ومن رضي عن عليك وأنت معه في المعصية فلا بد أن يسخط عليك ولو بعد حين، وهذا شيء واضح. فإنك إذا صادقت رجلا ورضي عليك فإنه لا يرضى عليك إلا لجميل قدمته أنت، لكن إذا بلغت بك الشدة فهو من أوائل الناس الذين سيفرون عنك، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. وهذا الحديث حديث مهم يربط المسلم بالعقيدة الإسلامية وبالتوحيد الخالص. هذا الباب الذي نحن بصدده في مسائل كثيرة قرأناها آنفا في الدرس السابق، ومن أهم هذه المسائل أن اليقين في قلوب المسلمين يزداد وينقص، يضعف الإيمان ويزداد، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، مؤمن ومؤمن يتفاوت إيمانه مع الآخرين، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان عمر، وإيمان عمر ليس كإيمان خالد، وإيمان خالد ليس كإيمان حاطب بن أبي بلتعة، وهكذا، والناس على هذا المصب يدورون. فكذلك أيضا اليقين وهو الكمال في الإيمان، وهو الكمال في الإيمان، فإنه يقوى وإنه يضعف. وأشرنا سابقا إلى ما جاء في الحديث وهو حديث ضعيف كما أشرنا لكم سابقا، وهو حديث السدي من حديث أبي سعيد أنه قال عليه الصلاة والسلام إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. إذن إرضاء الناس بسخط الله يضعف اليقين أم لا؟ يضعف. وكذلك الأمر الثاني مما يضعف وهو أن تحمد الناس على رزق جاء من عند الله. ومما يضعف ثالثا أن تذمهم على شيء رفضوا أن يعطوك إياه وظننت أن هذا من مالهم وهو في الأصل من مال الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه واقع، بعض الأمور لا تثبت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن معناها صحيح، كالحديث الموضوع النظافة من الإيمان، هذا حديث صحيح من حيث الواقع الشرعي لكن من حيث السند لا يثبت. وكذلك ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا لا يثبت، بل هو من قول الحسن البصري ومعناه أيضا كذلك صحيح. وهكذا نجد أن بعض الأقوال وبعض الآثار لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها من حيث المعنى تعتبر صحيحة إذا كانت تخضع لأدلة شرعية أخرى ولا تخالفها في الجملة. مما يستفاد أيضا كذلك أن الخوف دلالة على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإذا خاف الرجل أن يقع في المعصية دل هذا على إخلاصه لله وعلى وجود إيمان في قلبه. ومما يستفاد من هذا أن للخائف من الله سبحانه وتعالى أجرا، وأن للذي لا يخاف من الله سبحانه وتعالى عذابا، وأن من الخوف ما يكون كفرا، ومنه ما يكون كفرا دون كفر، ومنه ما يكون جائزا. والجائز كما ذكرنا لكم سابقا أن يكون في الخوف الطبيعي الجبلي. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها وهي قوله تعالى: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الكلمة وهي: حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. هذا الباب حقه أن يكون بعنوان التوكل على الله. والتوكل على الله معناه الاعتماد التام على الله سبحانه وتعالى. وقولهم توكل فلان بمعنى أنه ضمن أن يعمل ذلك العمل، لأنه لا يخشى إلا الله، ويعلم يقينا أن النافع أو أن الضار هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا فلا يبالي بالشدائد. فإذا أصيب بمكروه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وانطلق فيما أراد. فمثلا أنت لو توكلت على الله وخرجت من دارك تبحث عن عمل، وقلت في نفسك: سأنطلق في هذا المكان وحسبي الله ونعم الوكيل، ثم بحثت عن عمل، وفقك الله سبحانه وتعالى، لأن إيمانك بلغ درجة اليقين. فأنت عندما خرجت توكلت على فلان أنه سيوظفك، أم توكلت على فلانة بأنها ستتوسط لك، أم اعتمدت على الله عز وجل؟ اعتمدت. هذا هو التوحيد الذي ينبغي للمسلم، أو يجب على المسلم أن يحققه في قلبه. وكذلك أيضا أنك لو توكلت فمعناه أنك ضمنت أن تعمل هذا العمل، وهو الخروج للبحث، بحيث أنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب عبده، لأنه هو الذي يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. الله عز وجل سيبلغ ما تقصد، وسيبلغك هذا الفعل إذا توكلت حق التوكل. لهذا حاجتنا إلى التوكل تعتبر أعظم من الطعام والشراب. فالطير وهو طير إذا خرج خرج واتجه يبحث عن القوت متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما يرجع إلا وقد شبع بفضل الله وكرمه. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وترجع بطانة، تغدو تذهب جائعة وتعود وهي في حال الشبع. لكن اليوم للأسف حتى وجد في كثير من الشباب ومن طلاب هذه الدعوة المباركة وجد عنده ضعف اليقين والتوكل على الغير، هو يقول بلسان حالي أنا أتوكل على الله، لكن يفكر كيف يرضي ذلك الشخص وفي قلبه أن هذا الشخص سينفعه، وهذا خطأ. لا مانع أن تجعل شخصا يشفع لك ويتوسط، لكن لا بد أن توقن في قلبك أن هذا الرجل يعتبر سببا من الأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده لك، أما أنه هو الذي سينفع ولولاه ما حصل هذا الأمر، هذا شرك، هذا شرك من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لأن الثقة لا زالت مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. فينبغي للرجل أنه إذا توكل اعتمد اعتمادا كليا على الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يجعل له شافعا يشفع له فلا بأس، ولكن عليه أن لا يعتقد أن هذا ستقبل شفاعته، وإنما ستقبل إذا كتب الله ذلك وإذا قدره له. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكن لما ضعف اليقين في قلوب المسلمين نظروا إلى الماديات والحياة الدنيا بنظرة تشغلهم عن اليقين والإيمان. فالتوكل في أصله يعتبر من شروط الإيمان، التوكل من شروط الإيمان. أحيانا الإيمان يبطل بسبب ترك التوكل، كيف هذا؟ لو كنت توكلت على فلان واعتمدت عليه من دون الله واعتقدت أنه هو الذي سينفعك ولا نافع سواه، هل انتفى إيمانك أم لا؟ انتفى. إذن التوكل من شروط الإيمان، لكنه يختلف، قد يكون شرط صحة وقد يكون شرط كمال. فإذا كان الرجل مثلا اعتمد على هذا وظن أنه هو الذي يعتمد عليه ولا ينفع سواه وأنه ينفع من دون الله عز وجل، فهنا انتفى الإيمان كليا وخرج الرجل من دائرة السنة وخرج من دائرة الإسلام، لأنه اعتقد اعتقاد كثيرا من المشركين وهو أن هذا ينفع وهذا يضر من دون الله، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن هذا من الكفر. لكن لو اعتمد على هذا الشخص وقال هذا سينفعني لا محالة وسينفعني مع اعتقاده بأن الله عز وجل هو الذي ينفع في الأصل، فهذا لا يعتبر من الشرك الأكبر، ولكن هذا يعتبر من الشرك الأصغر، وذلك لوجود الاعتماد الكبير على هذا الشخص. أما لو جعله سببا من الأسباب
فهذا يعتبر جائزا، يعتبر جائزا، بل علم النبي عليه الصلاة والسلام النبي هذا الأمر، وذكر له أقسام الشفاعات الثمانية، الشفاعات الثمانية، ومن هذه الشفاعات أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر، فتوسطه عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر يدل هذا على أنه لا يمنع أن يتوسط الشخص للشخص، ولكن لا يعني هذا أنه يتوكل عليه في الأمور كلها، فالتوكل أيضا على ثلاثة أقسام: توكل ينافي التوحيد ويخرج الشخص من دائرة الإسلام، وهي إذا توكل الشخص واعتمد على غير اعتمادا كليا وظن أنه هو الذي ينفع وأنه يضر من دون الله، وهذا لا خلاف في أن الرجل وقع في الشرك الأكبر. وتوكل ينافي التوحيد وهو أن يعتقد الرجل أن هذا الرجل ينفع ويضر من دون الله، وأن الله أيضا هو نافع وضار، هذا شرك دون شرك، وهو كفر دون كفر، وهذا لا يخرج الرجل من دائرة الإسلام. وتوكل جائز، توكل جائز، وهو أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن تجعل لك سببا من أجل أن ينفعك ولا نفع، وتعتقد في نفسك بأنه لا نفع ولا مضرة إلا من الله سبحانه وتعالى. المصنف عليه رحمة الله استفتح هذا الباب بقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا أي اعتمدوا إن كنتم مؤمنين، أي حق الإيمان. واستدل أيضا بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بمعنى خافت واتكلت على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وقوله إنما المؤمنون أراد أن يذكر بعض الصفات التي ينبغي أن تكون في أهل الإيمان. وذكر أيضا من الآيات قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، ما المقصود من ذلك؟ بمعنى يكفيك الله ويكفي المؤمنين. لما اجتمعت قريش على النبي عليه الصلاة والسلام من كل حدب وصوب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مستضعفا، ولكن كان له كثير من الأتباع في المدينة، طلب الله عز وجل من النبي أن يحرض المؤمنين على الجهاد كي يجاهدوا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ويقيموا دولة الإسلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. أنزل عليه بعدها وقال له: يا أيها النبي حسبك الله، أي لا تبالي، وكذلك أيضا من اتبعك لا يبالون، فالله يكفيكم متى ما توكلتم عليه. وبالفعل لما توكل الصحابة يوم بدر أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم جنودا لم يروها وأيدهم بنصر من عنده، وغلب الله سبحانه وتعالى أهل الكفر وهم يزيدون على 1000 شخص بوجود 313 رجلا. وكان الكافر إذا التقى، كما في الحديث الصحيح، إذا التقى بالمسلم يرى أمامه مجموعة من المقاتلين فيهلك، وأحيانا يفر. ولهذا من العجب أن كثيرا من قريش فروا يوم بدر، فروا يوم بدر. ممن فروا؟ فروا من جنود الله سبحانه وتعالى، فروا من جنود الله سبحانه وتعالى الذين جعلهم الله نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى الله عز وجل الرجل الواحد قوة 100 رجل وأيدهم بنصره جل وعلا. أيضا كذلك ذكر قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. من اعتمد على الله سبحانه وتعالى فهو كافيه. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وذكر من أوصافهم بأنهم يتوكلون، وهذا التوكل هو الذي يقصده المصنف في هذا الباب. أيضا ذكر ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا بمعنى يكفينا الله، ونعم الوكيل أي انعم به من يعتمد عليه في جميع الأمور، فهو على صيغة المدح. فأنا أقول: نعم الرجل زيد، فهنا مدحته وقصدته بمعنى انعم به، وذلك لفضله وفضائله ومكانته العالية في الخير والإحسان. فكذلك الله عز وجل نعم الوكيل، فأنعم به، فإنه هو الذي إذا لجأ إليه العبد ما خذل عبده، والذي إذا توكل عليه العبد أجابه ونفعه. فالله سبحانه وتعالى نعم الوكيل. قالها إبراهيم هذه الكلمة عندما ألقاه أهل الكفر في النار، وجعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما، فذلك قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما خوفه أهل الكفر وخوفته قريش، وجاء المنافقون وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد جمعت لك قريش جيشا لا قبل لك لمقابلته، فاحذر أن تقاتلهم واحذر أن تقابلهم. مع هذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبالي، ففرحت قريش يوم بدر وقالوا: ستكون القاضية. لما بلغهم أن جند محمد عليه الصلاة والسلام قد بلغوا 313 رجلا، فرحوا بالشدة التي يملكونها وبالعتاد وبالقوة وبالخيالة، ومعهم الخيالة الذين يعتبروا من الأقوياء في ذلك العصر، ولكن أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه قوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم انطلق لمجاهدة أهل الكفر ونصره الله سبحانه وتعالى. هذا الباب نفهم منه ونستفيد منه عدة مسائل. المسألة الأولى أن التوكل يعتبر من فرائض الله، أي من واجبات الله سبحانه وتعالى التي أوجبها على المسلمين، وأنه من شروط الإيمان، ولكنه يتفاوت على حسب أقسامه الثلاثة التي ذكرناها آنفا. ونستفيد أيضا أن لهذه الكلمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل مكانة عالية في الشريعة الإسلامية، وهي تدعو المسلم إلى أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في الأمور كلها. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني في مصنفة. في مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. هذا الباب حقه أن يسمى بباب الوعيد في من أمن مكر الله. وهذه الأبواب التي يذكرها المصنف تقوي الإيمان والعقيدة في قلب المسلم، لكن الناس للأسف اليوم يتخلفون عن دراستها وعن معرفتها ويبتعدون تمام البعد، فإذا ابتعدوا عن التوحيد ارتبطوا بماديات الدنيا وانتهى أمرهم إلى الوباء. فذكر المصنف عليه رحمة الله هنا في هذا الباب قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أمنوا بمعنى اطمأنوا من مكر الله. المكر في اللغة عندما يقال مكر فلان فلانا بمعنى خادعه، والله عز وجل من صفاته المكر ومن صفاته الخداع. فأما المكر فدليل هذه الآية: أفأمنوا مكر الله، فأضاف المكر إلى الله عز وجل. لكن ما ينبغي للمسلم أن يقول بأن الله عز وجل إيش مكار، ولكن يقول الله عز وجل يمكر لمن يستحق المكر، لأن المكر في حد ذاتها تعتبر من الصفات السلبية المنبوذة أصلا، فليس من صفات الله عز وجل أنه ماكر المكر السلبي وإنما هو ماكر مكرا يستحق مكرا يليق بجلاله، ولا يمكر إلا لمن يستحق المكر. أما ابتداء فالله سبحانه وتعالى لا يجوز لنا أن نخوض وأن نقول هو يمكر ابتداء، وإنما نقول يمكر سبحانه وتعالى مكرا يليق بجلاله، ولا يمكر إلا لمن يستحق المكر. وكذلك الخداع من صفاته سبحانه وتعالى الخداع، لكن هذه الصفة تعتبر صفة تليق بجلاله، ولا يخدع أحدا إلا لمن يستحق الخدع، كما بين ذلك الجبار سبحانه في سورة البقرة: يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال: يخادعون الله وهو خادعهم. فالله عز وجل يمكر ويخدع من يستحق ذلك، وهذا هو الأصل، ويلزم أن يكون إثبات هذه الصفة على مراد الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم وما أشبه ذلك مما ينافي الكمال المطلق لصفات الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله، أي خداعه، فلا يأمن مكر الله، لا يطمئن أنه لا يمكر به إلا القوم الخاسرون. من هم الخاسرون؟ هم الكافرون. ومن هم؟ هم المشركون. ومن هم؟ هم المنافقون. ومن هم؟ هم المسلمون العصاة. إذن الذي يأمن مكر الله عز وجل قد يكون كافرا، وقد يكون مشركا، وقد يكون منافقا، وقد يكون مسلما عاصيا رحمك الله. فهذا على حسب الإيمان الذي يكون عند الشخص. فإذا أمن الرجل مكر الله فمعناه أنه قل في نفسه اليقين وقل في نفسه الخوف. فإذا كان الخوف مع الرجاء أمن الرجل، فإذا ازداد الرجاء أمن مكر الله. فلا بد من الوسطية كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هنا بمعنى ييأس، بمعنى ييأس. نجد أن المؤلف استدل بآيتين تختلف الأولى عن الثانية. الأولى فيها الأمن من مكر الله، وهذه عند أهل الكفر عند العصاة، واليأس هذه في الغالب عند العصاة. أنا لماذا أتوب إلى الله عز وجل ولماذا أصلي؟ الله عز وجل غضب علي فلا أصلي، لا داعي، كتب علي أن أكون عاصيا، هكذا يقول البعض، فيحصل في نفسه اليأس من رحمة الله فلا يتوب. وهذه مداخل شيطانية. والأصل في باب القضاء والقدر أن الله عز وجل كتب لك الشر، كتب عليك الشر لعلمه أنك ستعمل هذا الشر، وكتب لك الخير لعلمه أنك ستعمل هذا الخير، فقدره وكتبه لسابق علمه بما سيحصل منك. فما ظلمك الله عز وجل، ولكن الناس هم الذين ظلموا أنفسهم. الناس هم الذين ظلموا أنفسهم. وأنت ما يدريك عندما تقول كتب الله عز وجل عليك الشر، هل هو الذي كتب عليك الشر، أم أنت تسببت في إيجاد هذا الشر وعلم أنك ستفعل هذا الشر فخلقه لك ووجده لك. بعض الناس يقول في نفسه كتب الله علي الشر وكتب علي عدم التوبة، ما يدريك هل اطلعت على الغيب؟ ما اطلعت على الغيب. ألم يقل الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ألم يقل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ ألم يقل سبحانه وتعالى: فسنيسره لليسرى، وقال: وسنيسره للعسرى؟ بمعنى أن من سعى في طريق الهداية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والله عز وجل يسر لك وأوجد لك الطريقين، طريق الشر وطريق الخير، فلا يمكن أن تمضي في طريق الخير إلا وقد كتبه الله عليك لعلمه أنك ستمضي في هذا الطريق، وما ستمضي أيضا كذلك في الشر إلا لعلمه سبحانه وتعالى أنك ستمضي في هذا الشر، سواء كان في الخير أو في الشر، فهو من علم الله ومن قدر الله سبحانه وتعالى عليك، وهذا يعتبر من المقدرات، ومن قدره الله عز وجل إلا لسابق علمه. ولذلك قبل يومين التقيت بشخص كان سأل شخصا وحدثني وقال: الخضر، لماذا قتل الصبي؟ لماذا قتل الصبي ولماذا الله عز وجل غفرها للخضر ولماذا كان هذا من علم الله، لماذا الله سبحانه وتعالى ما كتب له الهداية ولا يتركه لعله أن يتوب. يا سبحان الله، يتركه لعله أن يتوب. قد أوحى الله عز وجل أمرا إلى وليه الخضر في أن يقوم بهذا الأمر وفعل هذا الأمر وتقول عسى أن يتوب. فالله عز وجل علم أن هذا الرجل سيضر والديه فرأى أنه لا خير فيه فكتب له هذا الأمر لعلمه السابق، وإلا فإذا كان الأمر فإذا فتح هذا الباب سنقول إذن لماذا يموتون الصبيان وهم صغار؟ أما كان لله عز وجل أن يؤخرهم عسى الله أن يكتب لهم الهداية؟ لا، ما هكذا، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. هذا ما يفعله الله عز وجل إلا الحكمة. أمات هذا الصبي لأنه إن عاش ربما ضر والديه وضر مجتمعه، أمات هذا الصبي لأنه لو عاش فإنه سيكون رجلا صالحا وسيبتلى بابتلاءات فموته خير له من حياته فكتب له ذلك، ومع هذا يقيم الله عز وجل الحجج على هؤلاء الصغار يوم القيامة ولا يدخلهم لا إلى جنة ولا يدخلهم إلى نار، وإنما يختبرهم كما في المسند، يختبرهم الله سبحانه وتعالى، يقول لهم اذهبوا إلى النار فإن ذهبوا إليها كانت بردا وسلاما كما جاء في الحديث، وإذا ذهبوا إلى الجنة كانت حرا وسموما، لأن الذي ذهب إلى الجنة معناه رضي باللذات وشهوات الدنيا فحاله كذلك. فرحمة الله سبحانه وتعالى تبين تماما على أنها موجودة وأنه لا ينبغي للرجل أن يحصل في قلبه اليأس، فلا يكون القنوط من رحمة الله إلا من رجل ضل الجادة. أيضا هنا ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث ابن عباس، وفيه كلام لكنه ثابت وله طرق أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله أعظم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، تحدثنا عن هذا الباب. واليأس من روح الله، اليأس من روح الله بمعنى اليأس من رحمة الله، فإن الروح بمعنى الرحمة، أن ييأس الرجل من رحمة الله سبحانه وتعالى. والأمن من مكر الله يعتبر أيضا من الكبائر، فمن أمن مكر الله فأولئك، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأيضا حديث ابن عباس، وصحيح أن يقال بأنه أثر، وهذا الأثر إسناده صحيح عند عبد الرزاق، وهو أيضا موجود عند الطبراني في الكبير. يقول ابن مسعود من قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، ووضحنا على المقصود بالأمن أن تأمن من غضب الله وأن تأمن من مقته وتظن أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك وسيرحمك. فيقول الله عز وجل يغفر الذنوب كاملة إلا الشرك، فأنا أأمن من مكر الله، نقول له لا، فما يدريك أنك ممن سيغفر لهم الله سبحانه وتعالى، ربما أنك تكون من الذين لا يغفر لهم الله سبحانه وتعالى هذه الذنوب. والقنوط من رحمة الله، القنوط بمعنى اليأس من رحمة الله، لكن هو أشد أنواع اليأس، أشد أنواع اليأس هو القنوط، وتحته اليأس المطلق وهو اليأس من راحة من روح الله من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن مسعود والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فقد يظن الظان أن اليأس بمعنى القنوط كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهنا بمعنى لا يوجد في قلوبكم أشد اليأس. ففي فرق بين اليأس وبين القنوط، والقنوط هو أشد اليأس. هذا الباب فيه أيضا مسائل مهمة، وهي ومن أهمها الشديد الوعيد لمن أمن مكر الله. وأيضا من هذه المسائل ينبغي للرجل أن يجمع بين الخوف والرجاء، فإن قلة الخوف تأتي بالأمن من مكر الله، وقلة الرجاء إذا كانت عند الشخص فإنها تورد في الشخص الرهبة العالية التي ما أمر الله بها من سلطان. قال المصنف رحمه الله باب أو باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وجاز أن تقول باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو ابن قيس، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. وهو كما قال في مسائل، الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله وهو الصبر على قدر الله وعلى أقدار الله، الثالثة الطعن في النسب، كان الأولى أن يقول حرمة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. الصبر على أقدار الله، ما من مسلم منا إلا ويحتاج إليه. والصبر صبران، الصبر صبران، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. فالصبر على طاعة الله أن تصبر على تأدية الفرائض والنوافل، وأن تصبر أيضا على تحمل الشدائد في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا الصبر على طاعة الله. والنوع الثاني وهو الصبر عن معصية الله، أن تمنع شهوتك وأن تمنع نفسك عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإنك إن صبرت عن معصية الله كان منك الطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن من ترك المعصية فإنما طاع الله، فإنما أطاع الله. وأنت سواء صبرت أم لم تصبر على أي بلاء أو على أي شدة، فما قدره الله عز وجل سيكون، سواء عليهم أحصل منهم الصبر أم ما حصل فالحال واحد. وأعظم التجارات التي يحصل عليها الشخص أن يحقق الله عز وجل في قلبه الصبر، لأنك إن صبرت وأوجدت هذا الصبر وهو حبس النفس عن المعصية، استحقيت أن يمتلئ قلبك إيمانا ويقينا من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا قمة الصبر الذي حققه في ذاته الكريمة، كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: ذهب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى عبد ياليل، وهي قبيلة في جهة الطائف، ودعاهم إلى الإسلام، فسلطوا عليه الصبيان والعبيد والنساء وأخذوا الحجارة ورموا بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى كسروا رباعيته، فسال الدم منه وأغمي عليه، فجاءه جبريل وقال: يا محمد السلام عليكم، هذا ملك الجبال أرسله الله إليك. فقال ملك الجبال: يا محمد السلام عليكم، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما الجبلان العظيمان لفعلت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وفي بعض الروايات من يقول لا إله إلا الله. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في الصبر، ويذكر لنا أيضا دعوة الأنبياء أنهم كذلك. ففي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، وأصل الحديث في الصحيحين، يقول ابن مسعود: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ماذا بعد هذا الصبر؟ لو بعثنا اليوم شخصا وقلنا له: اذهب إلى القرية الفلانية وادعو إلى الله عز وجل، وآذوه أو منعوه مثلا من المحاضرة، ما شاء الله عليه سيقول: اللهم احسن عددا واقتل بددا ولا تبقي منهم أحدا. لا، هذا ما هو من الدين، الصبر. الصبر، فالمؤمن أمره كله له خير، ولكن بماذا؟ بتجارة الصبر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذه تعتبر هي التجارة. فكذلك أيضا من أعظم الصبر أن تصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. ابتلاك الله عز وجل بالعمى، ابتلاك بقلة الرزق، ابتلاك بالشدة، ابتلاك بأي شيء، فعليك أن تصبر. كان أهل الإيمان في القديم الرجل ربما يقطع تقطيعات متعددة ويكسر العظام ويهش، ما يرده ذلك عن طاعة الله ولا عن الدعوة إلى هذا الدين الحنيف. وقد ذكر خباب بن الأرد كما في صحيح البخاري أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في مكة، وكان متوسدا له بردة في الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قد آيتنا قريش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويحفر له حفرة ثم يوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن دين الله، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هنا بين لهم أنهم إن لم يصبروا فإن النصر حاصل لأهل الإسلام، ومع الصبر التوفيق، والدنيا زائلة ومن صبر فقد نجح وأفلح، للكلام بقية استأنفه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.